يسعد بنور نبي الوفا مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النهاردة برضو كالعادة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جالس مع مجموعة من الصحابة بيقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. النهاردة الجزء الثاني لحلقة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة العلم. ليه بنتكلم عن العلم يا جماعة؟ لأن بالعلم تستطيع أن أنت تعرف شرع ربنا، تعرف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم يعصمك من الشبهات ومن الشهوات، العلم يعصمك من الفتن اللي احنا عايشين فيها. واسأل أي واحد في الدنيا يا جماعة، اسألوه كيف انتكس، كيف ترك دينه، كيف ترك التزامه بسبب الجهل بعلوم الدين، وبسبب الجهل بالسنن الشرعية والسنن الكونية، وماذا أراد المولى عز وجل من هذه الآية، وماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أو من هذه السنة. عشان كده محتاجين ان احنا نتعلم، محتاجين ان احنا نسلك طرق، حتى على الاقل ان احنا نتعلم العلوم اللي هي فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم يتعلم عقيدته ايمانه ودينه. اهم حاجة عقيدتك دي تثبتك في كل الاحوال. ربنا بيجعلها سبب في ثبات الانسان على دينه وعلى ايمانه وعلى تقواه وعلى عبادته وعلى علاقته بالاخرين، وعلى وعلى تنظم لك حياتك ودنيتك واخرتك كلها من خلال العقيدة. ولذلك قال أهل العلم: الإسلام شريعة تنبثق، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى الأصل هو إيه؟ هو العقيدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى إذن أصل الأصول هو صحة المعتقد وصحة العقيدة وصحة الإيمان، وان انت تعلم يعني ايه عقيدة ويعني ايه ايمان ويعني ايه ويعني ايه كل هذه المسائل. يا جماعة محتاجين نتعلمها، ده فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم يتعلم فقه الطهارة، يتعلم فقه الصلاة، يتعلم فقه الصيام لانه بيصوم، يتعلم فقه الزكاة لو كان عنده مال، يتعلم فقه الحج لو كان راح يحج، يتعلم فقه النكاح والطلاق لو عايز يتجوز، يتعلم فقه البيوع لو كان بيتاجر وهكذا. دي فروض اعيان على الناس. اما لو كنت مش تاجر ففقه البيوع بالنسبة لي فرض كفاية، يعني لو تعلمه البعض يرفع الحرج والاثم عن البعض الاخر وهكذا. عشان كده محتاجين ان احنا نتعلم، محتاجين ان احنا نقرأ، لان احنا امة اقرأ، وبندي درس في قناة اقرأ، والنهاردة هنتكلم عن قول المولى عز وجل اقرأ. فمحتاجين ان احنا فعلا نعلم ان اول آية نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. يبقى اول حاجة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمحتاجين ان احنا نتعلم ونعرف قيمة العلم ومكانة العلم ومكانة اهل العلم، وان العلم ده به تعرف ربك عز وجل. واعظم واشرف وافضل العلوم على وجه الاطلاق هو العلم بالله. العلم بالله ان تكون عالما بالله، خاشيا لله سبحانه وتعالى، عندك تقوى لله سبحانه وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. تعالوا نشوف يا جماعة قيمة العلم ومكانة العلم، متى بدأت وكيف بدأت. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ان قيمة العلم ومكانة العلم والاهتمام بفضل العلم كان قبل خلق آدم عليه السلام، بل وكان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا خبر أبيض، الموضوع ده من زمان بقى. ده احنا فكرنا ان قيمة العلم وقدر العلم ده يدوب بدأ منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، الموضوع من زمان خالص، من قبل خلق آدم عليه السلام، ومن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إيه الدليل يا شيخ محمود؟ أقول لك الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى كتب مقادير الخلائق. طيب كيف كتبها؟ خلق الأداة التي يكتب بها مقادير الخلائق. وإيه هي الأداة التي يكتب بها المقادير؟ القلم. ولذلك خلق الله عز وجل القلم كما ثبت في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح. ولازم يا جماعة ناخد بالنا من حاجة، أنا دايما أقول لك الحديث ده رواه مسلم، الحديث ده رواه فلان، الحديث ده رواه كذا، ليه؟ دي أمانة، أمانة علمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يشمل حاجتين، يشمل ان انا اقول حاجه النبي ما قالهاش، ويشمل ان انا انكر حاجه النبي قالها صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا بنقول اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: اول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، فقال القلم: وما أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة، يعني اكتب مقادير الخلائق. طيب سؤال كده على هامش الموضوع، أيهما كان أولا، أيهما خلق أولا، القلم ولا العرش؟ يعني القلم الذي خلقه المولى عز وجل وقال فيه صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم هو ده اللي مخلوق الأول، ولا عرش الرحمن اللي كان مخلوق قبل القلم؟ الإجابة بكل بساطة: عرش الرحمن كان مخلوق أولا. الدليل، الدليل الحديث الأولاني اللي احنا قلناه: كتب الله مقادير الخلائق، خد بالك والكتابة كانت بالقلم كما وضح ذلك في رواية الترمذي، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، خد بالك ب50,000 سنة، اسمع بقية الحديث: وكان عرشه على الماء، سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء، يبقى العرش كان موجود على الماء ثم تم خلق القلم. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومجموعة كبيرة جدا من أهل العلم الثقات، من أهل العلم الأفاضل رحمهم الله رحمة واسعة. يبقى إذن الاهتمام بالعلم ومكانة العلم بدأت إمتى حبيبي؟ بدأت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الله أكبر، قيمة العلم حاجة عظيمة جدا. دي كان أول احتفال واحتفاء بمكانة العلم ومكانة هذا بالعلماء ومكانة الأداة التي يكتب بها العلم. المرة الثانية أو الاحتفال رقم 2 بالعلم وقدر العلم ومكانة العلم كانت عند خلق آدم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما خلق المولى عز وجل آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وكرمه ورفعهم فوق وصاف الملائكة وأمرهم أن يسجدوا إليه سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز ولا يصح أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالمولى عز وجل أمر الملائكة، الملائكة اللي هم يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة الذين جبلوا على الطاعة وعلى ما عندهمش أصلا لشهوات، لا شهوة أكل ولا شهوة نكاح ولا شهوة، ما عندهمش أي شهوات بالمرة، حياتهم كلها عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لو تذكروا حضراتكم لما تكلمنا عنها رأى الملائكة في 3 هيئات للعبادة: ملائكة قيام بين يدي الله، وملائكة ركوع بين يدي الله، وملائكة سجود بين يدي الله. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الله له عبادة تجمع كل هذه الهيئات، فجمعها له في الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم عليه السلام الله عز وجل فضله على الملائكة ورفعه فوق بصف الملائكة وأسجد له الملائكة سجود تحية. وكان التفضيل آدم عليه السلام على الملائكة ليس من خلال لا العبادة ولا القوة ولا الجسد ولا الأشياء دي كلها أبدا بالمرة، لأن الملائكة يقينا تفوق البشر في العبادة وفي الطاعة، لأن ما عندهمش أصلا شهوات وما عندهمش أي شيء يشغلهم عن طاعة الله وعن عبادة الله، وأنهم يسبحون الله عز وجل ليل النهار لا يفطرون أبدا عن عبادة الله ولا عن تسبيح الله ولا عن السجود لله سبحانه وتعالى. وما فاقهم آدم عليه السلام بأي شيء؟ وضح الله عز وجل ذلك بأن آدم عليه السلام فاق الملائكة بالعلم، بالعلم يا جماعة العلم، يا جماعة يا أمة اقرأ يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى آدم عليه السلام فاق الملائكة بالعلم، وضح ذلك المولى عز وجل من خلال الآيات التي ذكرت في سورة البقرة. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها، خد بالك بقى اللفظ بقى، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إيه اللي خلاهم يقولوا الكلمة دي؟ لأن الجن كان حصلت قبل ذلك جرائم ومذابح حصلت بين الجن قبل خلق آدم عليه السلام حتى طردتهم الملائكة إلى جزائر البحور، واخد بالك؟ فهم ظنوا أن أي خلق سيأتي بعد ذلك سيكون على شاكلة الجن وما حدث بينهم، فقالوا من خلال علمهم السابق أن أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، وبعدين يا رب ما احنا بنعبدك يا رب واحنا قصرنا في حاجة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. المولى عز وجل علم آدم عليه السلام سبحانه وتعالى، قال وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس علمه كل شيء، كل شيء في الكون كله علمه لآدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خد بالك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم يلا بقى اظلهم بقى مكانتك وخضرك يا آدم عليه السلام بإيه؟ بالعبادة؟ لا، هم في العبادة أكتر. أمال في إيه؟ في القوة هم أقوى. طب أمال في إيه؟ في العلم، في العلم فقط ولا شيء غير العلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فوضح المولى عز وجل من خلال تلك الآيات مكانة آدم عليه السلام، أنه رفعه عز وجل فوق مصاف الملائكة وأسجد له الملائكة وجعلهم فوق الملائكة بالعلم الذي أكرمه المولى عز وجل به. ده الاحتفال رقم 2. الاحتفال الأولاني كان قبل خلق السماوات والأرض بأدية. يا جماعة احفظوا، احفظوا تاريخ العلم علشان يوم القيامة ربنا يجمعنا وإياكم مع سيد العلماء وسيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ربنا يجمعنا وإياكم معهم على الأقل كما قال أهل العلم، كن عالما فإن لم تكن عالما فكن طالب علم، فإن لم تكن طالب علم فاصحب أهل العلم، لأن الإنسان لن يخسر شيئا من أنه يصحب أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخير، يعني يستفد من لحظهم قبل لفظهم، يستفد من أخلاقهم ومعاملتهم وعبادتهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم، يتعلم. عشان كده صحبة هؤلاء الناس كلها مكاسب، كلها مكاسب. كان أحد أهل العلم دخل مرة على واحد من كبار العلماء، وتكررت الحادثة مرة مع هارون الرشيد ومرة مع واحد من أهل العلم. فواحد مرة من أهل العلم خد تلميذه كده ورايحين يزوروا واحد من أهل العلم الكبار، فلما وصل عنده فالأب يأكل، فقال له تفضل. فنزل العالم يأكل مع العالم، فطالب العلم قاعد مش منزلش يأكل، فالعالم اللي هو صاحب البيت قال له تفضل يا بني. فقال له إني شبعان. فراح الشيخ بتاعه قال له كلمة جميلة جدا، علمه أدب جميل جدا اتعلمناه احنا كمان منه. قال له إنما نأكل لا نأكل، إننا لا نأكل من أجل الشبع، وإنما نأكل من أجل الشرف. شرف ليك إنك تجلس تأكل مع هذا الرجل العالم الجليل، مش عشان أنت تشبع ولا عشان أنت جعان ولا عشان أي حاجة، إنما أنت بتأكل عشان تبقى تشرفت وأنت أكلت مع هذا الرجل العالم الجليل. فوق ده كله ان الاكل عند هؤلاء الناس الافاضل الذين لا ياكلون الا الحلال في الغالب الاعم، يعني خد بالك اكلهم، يعني زي كما قال الامام احمد لما سال الامام الشافعي، وكان استضاف الامام الشافعي، طبعا الامام الشافعي ده استاذ الامام احمد، فكان في يوم من الايام الامام الشافعي بات عند الامام احمد، فلما بات عنده عمل ثلاث حاجات خلت بنت الامام احمد استغربت، قالت له أبتاه يعني أنا يعني شفت الإمام، لاحظت الإمام الشافعي عمل ثلاث حاجات، حاجات غريبة بصراحة. فقال لها إيه؟ قالت له رقم، يعني أول حاجة أنه يعني صلى العشاء ثم بعد ذلك حينما جاء وقت صلاة الصبح ما توضأ، مش منهوش توضأ. قال لها آه. طب والحاجة الثانية؟ قالت له الحاجة الثانية إن هو يعني بتاع أكل كثيرا وهذه ليست من عادة الصالحين، كثرة الأكل وكلام ده كله يعني. قال لها طب والحاجة الثالثة؟ قالت له الحاجة الثالثة لاحظت ان هو يعني طول الليل النور والع ما انطفاش خالص، يعني فترى هو نسيه ولا ايه بالظبط. فسأل الامام الشافعي قال له ما اطفأت النور، لان كل ما اطفأت النور احتجت ان اكتب مسألة فكنت اقوم اكتب تلك المسألة. قال له طب وبالنسبة للفجر ما توضتش ليه؟ قال له ما يعني انا ما نقض وضوئي من اذان العشاء الى اذان الفجر، فكنت اكتب مسألة ثم اصلي ركعتين، اكتب مسألة ثم اصلي ركعتين. قال له طب بالنسبة بقى للطعام، أو ده السؤال المحرك في الموضوع، قال له علمت أن طعام الصالحين شفاء، فكنت أتداوى بطعامك لأني أعلم يا أحمد أنك لا تأكل إلا الحلال الطيب. هكذا يبقى إذن المكان الأول أو الاحتفال الأول بمكانة العلم كان قبل خلق آدم عليه السلام بخمسين ألف سنة، وكان قبل خلق السماوات والأرض عفوا بخمسين ألف سنة. والاحتفال رقم 2 كان عند خلق آدم عليه السلام حينما وضح المولى عز وجل مكانة آدم عليه السلام بين الملائكة، ووضح للملائكة مكانة آدم وأنه فضله عليهم من خلال العلم. وكأن الرسالة واضحة أن من سلك طريق العلم وأصر على طريق العلم وتعلم فسيكون خليفة في الأرض. هذه هي الخلافة، أن أنت تعمر الأرض وتحكم بشرع الله وتطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى وتأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله وإلى مرضات الله وبدعوتهم إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة كان العلم صفة لجميع الأنبياء بلا استثناء، لأن وظيفتهم أنهم يعلموا الناس، وهم أعلى الناس مرتبة ومنزلة وأفضل الناس وأخشى الناس وأتقى الناس، وهم زي ما يقولوا صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اصطفى المؤمنين من الناس، اصطفى المسلمين من الناس، ثم اصطفى المؤمنين من المسلمين، ثم اصطفى الأنبياء من المؤمنين، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، ثم اصطفى أولي العزم الخمسة من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، ثم اصطفى محمدا على العالمين صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وشوف قمة التواضع، قال: ولا فخر، أي لا أفتخر بذلك، وإنما والله أنا بأخبركم باللي قاله لي جبريل عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع الأنبياء بلا استثناء وصفوا جميعا بالعلم، شيء طبيعي. نبي جاي يبلغ الناس شرع ربنا، نبي جاي يبلغ الناس ويدعو الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعوهم بلا علم؟ ما ينفعش، يبقى لازم يكون في علم. شوف بقى، المولى عز وجل وصف آدم عليه السلام وقال: وعلم آدم الأسماء كلها. قال في حق لوط عليه السلام: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال في حق موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال جل وعلا في حق يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في حق يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بل وضح ربنا سبحانه وتعالى مكانة سيدنا يوسف عليه السلام بين أهل هذا الزمان عندما نزل إلى أرض مصر، بأنه علمه علم الرؤية، علم الرؤى، علم الرؤى أنه يعلم تأويل الرؤى التي يراها الناس في منامهم، وكان ذلك سببا في تفسير رؤيا الملك، ثم بعد ذلك كان سببا في أن يتبوأ يوسف عليه السلام على خزائن الأرض، والملك ده يعطيه خزائن الأرض ويطعم أهل الشرق الأوسط كلها بهذه الحكمة التي علمه الله عز وجل إياه. ومدح الله عز وجل الخضر ودل موسى عليه، دل موسى على الخضر عشان يروح يتعلم منه، مع ان موسى عليه السلام رسول من اولي العزم الخمسة والخضر عليه السلام كان نبيا. تعالوا نكمل مع بعض مكانة العلم الحبيب صلى الله عليه وسلم ومكانة العلم، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه
وسلم.
حباه لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوني موضوع ان الانسان يعني يشغل حياته بانه يتعلم وانه يحب العلم ويكون عنده نهم بالقراءة وحب للقراءة، لا تتصوروا قد ايه الانسان بيبني عقله ويبني حياته ويبني شخصيته ويبني اخرته من خلال العلم، خصوصا سواء علم دنيوي او علم ديني، ما دام علم هيخليك تكون قادر على العطاء. يعني الطبيب اللي ربنا رزقه بالعلم فبينفع به البشرية، لو انه احتسب هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى لكان كل لحظة قضاها في القراءة وفي العلم وفي البحوث وفي المؤتمرات والسفريات والقعاد في العيادات والبحث في جميع الأماكن التي يظن فيها العلم، كل ذا يكون في ميزان حسناته، وكل لحظة يقضيها وبيقرأ عشان يتعلم عشان يكون سبب في شفاء هؤلاء المرضى هيكون في ميزان حسناته. فليس المقصود العلم الشرعي فقط، وإنما المقصود أي علم ينتفع به الإنسان وأي علم يستطيع من خلاله أن ينفع به المجتمع والبلاد والعباد والكون كله من حوله فضل الله سبحانه وتعالى. إنه مطلوب مننا بجوار عبادة المولى عز وجل إعمار الأرض كلها. المسلم لابد أنه يعمر الأرض ويعمر الكون ويدعو الناس أولا ابتداء وانتهاء، لأن ربنا خلقنا لغاية هي دي الأساس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبعد العبادة كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى احنا عشان احنا اخر امه، نحن اخر الامم، فلا بد ان احنا ندعو الناس جميعا الى طاعه الله والى عباده الله والى دين الله سبحانه وتعالى. فعشان كده المولى عز وجل وضح مكانه العلم قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعند خلق ادم عليه السلام، ثم بعد ذلك وضح ان العلم صفه من صفات الانبياء. ذكرنا بعض الانبياء وان المولى عز وجل اثنى عليهم بالعلم، ثم نكمل بعد ذلك. المولى عز وجل امتدح الخضر. الخضر طبعا كان نبيا. ايه الدليل على نبوة الخضر؟ قوله جل وعلا، وما حكاية عن الخضر انه قال حينما قال لموسى عليه السلام وما فعلته عن امري، يعني انا ما فعلتش كل هذه الاشياء من عندي وانما هي بوحي من الله الى سيدنا الخضر عليه السلام. في الخضر عليه السلام الراجح انه نبي، اما موسى عليه السلام فهو رسول من اولي العزم الخمسة، ومرتبة سيدنا موسى اعلى بدرجات عظيمة جدا من مرتبة الخضر. ومع ذلك لما راح عشان يطلب على ايده العلم، شوف بقى أدب العلماء، ذهب وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله، فرضي موسى عليه السلام أن يكون تابعا وأن يكون الخضر متبوعا لشرف ومكانة العلم، لأن موسى عليه السلام كان عنده شيء من العلم ما هوش موجود عند الخضر، والخضر عليه السلام كان عنده نوع من العلم ما كانش موجود عند موسى عليه السلام. وده بيفكرنا بأحد الأئمة الكبار كان اسمه الإمام النيسابوري. الإمام النيسابوري كان بيجلس فيهم الأيام بيعلم تلاميذه، فكان هو قاعد على الكرسي بتاع الأستاذ الشيخ يعني، وهم جالسين على الأرض بيتعلموا. في يوم من الأيام سأل أحد تلاميذه هل عندكم أو هل منكم أحد عنده علم بالأنساب؟ فواحد من تلاميذه قال له أنا عندي الحمد لله شيخنا عندي علم بالأنساب. قال له طب تأتيني غدا قبل موعد الدرس لتعلمني علم الأنساب. قال له حاضر يا شيخ. فلما جه في اليوم الثاني الامام النيسابوري راح واخد التلميذ وراح مقعده على الكرسي وراح قعده هو على الارض. قال له لا يصلح يا شيخ، ما ينفعش. قال له لا لا لا، انت الان شيخي، انت في العلم ده انت شيخي، ومن ادب التلميذ مع شيخي ان تجلس انت على الكرسي واجلس انا على الارض. بعد ما انتهى من تعليمه شيء من علوم الانساب، بعد ذلك بدات المحاضره، فجلس الامام النيسابوري على الكرسي ونزل التلميذ مره اخرى على الارض، لان في هذه العلوم هو الشيخ، اما في العلم ده فقط فكان تلميذه شيخا له. وده من الادب الجميل جدا اللي بنتعلمه من العلماء والمشايخ. عشان كده العالم يعني ما ينفعش يكون عالم من خلال ان انت تقعد لوحدك كده تقرا كام كتاب. وإلا يا جماعة هل ينفع أن أنا أجيب مجموعة كتب كده في الطب، في مثلا في طب المخ والأعصاب، أقرأ لي 3-4 كتب والتاني مفتح عيادة وأعمل عمليات وأفتح المخ وأعمل عمليات مخ وأعصاب؟ ده أنا ممكن أموت كل اللي يجيني، خد بالك. فإن كان الطب دوت أي خطأ فيه كبير وقوي ممكن يعمل لي عاهة أو ممكن يموت واحد، فخطأ العالم ممكن يودي الإنسان النار، ربنا يعافينا وعافيكم. فمن باب أولى مطلوب التخصص في العلم، مش بقى فقط في الطب وفي الهندسة وفي الكيمياء وفي كذا وكذا، ده من باب أولى لابد أن يكون هناك تخصص في علوم الدين. يبقى في عالم للدين، عالم رجل تعلم، رجل درس الأصول، رجل درس أصول فقه علم مصطلح، درس كذا درس كذا، وهو بيفسر القرآن عارف إيه هو العام من الخاص وإيه هو المطلق من المقيد وإيه الناسخ وإيه المنسوخ. ما لا هيكلم كده وخلاص، مجرد فقط فتح كتاب تفسير وبدأ يفسر ويقول وخلاص من عنده، لابد أن يتعلم كل هذه الأشياء وأسباب النزول، ويتعلم إذا الحديث ده صحيح ولا الحديث ده ضعيف، لأن لو بنى حكم على الحديث ضعيف يبقى الحكم نفسه أصلا لا يصلح، إنما لابد أن يبنى الحكم على حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أمور يعني هنقول ينشغل بها أهل العلم، لكن إحنا كمسلمين على الأقل نعرف فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الزكاة، إذا كان عندنا فلوس هنزكي بيها، فقه الحج لو تروح تحج. عايزين نتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، عايزين نتعلم أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكياته وحياته، سيرة أمهات المؤمنين، يعني عايزين نتعلم، لأن سير هؤلاء هي الترجمة الحرفية للتربية النبوية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة كلها، حياة، نموذج، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والإعجاز في الآية إن المولى عز وجل ما قال لقد كان لكم في قوة رسول الله، في أخلاق رسول الله، في علم رسول الله، في مكانة رسول الله، إنما قال في رسول الله، في كل حاجة في رسول الله، حتى أموره الدنيوية والدينية صلى الله عليه وسلم كلها أسوة لينا وقدوة، بس مش لأي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى إذن الترجمة الحرفية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي رقم واحد القرآن، رقم اثنين سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن أمنا عائشة لما سئلت كما عند البخاري سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لهذا السائل قالت له أما قرأت القرآن؟ قال ما بين دفتيه من جلدة لجلدة. قالت كان خلقه القرآن. ده لو بتتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب عايز تتعلم بقى تعليم عملي، التعليم العملي اللي يوضح ويترجم هذه الأخلاق ترجمة عملية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ عن حلمه، عن غزواته، عن أخلاقه، عن شجاعته، عن كرمه، عن جوده، عن كل هذه الأخلاقات الجميلة تعرفها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عايز تعرف برضو ثمرة من هذه الأخلاقيات وثمرة من هذه التربية، اقرأ سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ سيرة أصحاب الرسول هتعرف أخلاقيات التلاميذ اللي تعلموا بين يدي الأستاذ الذي علمه الله عز وجل ليعلم به الكون كله وليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن سيدنا الخضر، سيدنا موسى لما راح عشان يتعلم على أديه رضي أن يكون تابعا لسيدنا الخضر مقابل أن يتعلم منه هذا العلم. قال هل أتبعك، ممكن أمشي وراك، ممكن أخليني وراك على أن تعلمني مما علمت، يعني زي ما ربنا أكرمك وعلمك علمني، شوف المعنى الجميل ده، على أن تعلمني مما علمت رشدة، واختار أن يتعلم الرشد ولا يتعلم الغي. اللهم صلي وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. قال جل وعلا في حق داود وسليمان عليهما السلام، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال في حق عيسى عليه السلام، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. مين علمه شديد القوى؟ جبريل عليه السلام، جبريل الذي كان يأتي بالوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. الله، يبقى إذن كل الأنبياء موصفين بالعلم. أي نعم، كل الأنبياء موصفين بالعلم. روى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن، خد بالك، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي، يعني ما تبقى من اللبن، أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم، يعني شربت العلم لحد ما العلم بقى ينزل كده من ضوافري، ثم أعطيت فضلة من علمي إلى عمر بن الخطاب فشربها. فكان ذلك تأويل ذلك أن عمر بن الخطاب من أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلوم الشاملة، العلوم الشاملة. أما مثلا في علوم متخصصة فكان في ناس متخصصين فيها، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ذكر أرحم أمتي أو أرأف أمتي، باختلاف روايتهم، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأشدهم حياء عثمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن الجبل، وخبالك، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، أعلمهم بالفرائض علم المواريث زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولذلك لما أراد سيدنا سليمان عليه السلام، لو تفتكر قصته مع بلقيس اللي هي ملكة سبأ، ملكة سبأ باليمن، لما أراد أنه يحضر العرش بتاعها قبل ما تيجي وتبقى مسلمة فلا يحل مالها ولا دمها، فقال نحضر العرش عشان تكون علامة على أن سليمان عليه السلام ممكن ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. فجالس في الملك بتاعه وربنا سبحانه وتعالى أعطاه وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمل العرش من بلاد اليمن إلى هنا، قبلك إلى بلاد الشام، وأمين على ما فيه من الجواهر والذهب والزبرجد والياقوت والمرجان وكل الأشياء، لأنه كان عرش حاجة عجيبة جدا. وهي عشان كده لما خرجت وخرجت بالوزراء والحاشية بتاعتها وراح لسليمان عليه السلام، قفلت على هذا العرش بسبعة أبواب، كل باب محصن بقى بتحصينات عجيبة جدا، أنا خايفة على العرش، خبالك، كله مصنوع من الذهب والزبرجد والياقوت والمرجان واللآلئ لغير ذلك. فقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان سيدنا سليمان يتعود أنه يجلس من بعد شروق الشمس إلى ما قرب وقت الضحى، فقال له أنا في الفترة البسيطة دي أروح أجيبه لك مسافة عظيمة جدا وأرجع به مرة تانية. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو كما قال أهل التفسير اسمه آصف، آصف ده كان هو الكاتب بتاع سيدنا سليمان، وقيل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، قيل أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، قال لهم، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مجرد بس ما عينيك تبربش كده هتلاقي العرش قدام عينيك سبحان الملك. وبالفعل جاء بالعرش في هذه الفترة اليسيرة جدا. واخد بالك سيدنا سليمان بقى لما شاف العرش قدامه ما قالش بقى أيوة كده عفالم عليك، ولا لا أبدا. خد بالك يعني سبحانك يا ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وما يشكر فإنما يشكر لنفسه. خد بالك فشوف قد إيه الإنسان لابد أنه كل ما تتجدد دي نعمة يا جماعة، كل ما يشكر المولى عز وجل على هذه النعم وعلى ما أكرمه الله عز وجل به. مش بقى ربنا أكرمني بنعمة عزم بالله يحصل عندي شيء من العجب ومن الكبر ومن وأفتري بالفلوس دي وأعمل، بالعكس كلما تزداد علما كلما تزداد شكرا لله، كلما تزداد مالا كلما تزداد شكرا لله. عشان كده سنة لنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة نوع من العبادة الجميلة اسمها سجدة الشكر. ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، اسمها سجدة الشكر. كلما تتجدد لك نعمة من عند المولى عز وجل تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. واحد جاب لك خبر حلو كده، ابنك نجح الحمد لله، تنزل تشكر ربنا تسجد سجدة شكر. ابنك خف الحمد لله، تنزل تسجد شكر لله سبحانه وتعالى. حصل مثلا علاوة، حصل كذا، خبر سواء ديني أو دنيوي، أي خير يحصل لك من عند المولى عز وجل تنزل تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعه شوف بقى مكانة العلم، ان جبريل عليه السلام مع اول نزله نزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الوحي، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يتعبد المولى عز وجل، نزل عليه بخمس ايات، ودي كانت اول خمس ايات تنزل توضح قيمه ومكانه العلم، وتوضح ان الحقيقة العظيمة ان هذا الدين يقوم على العلم ويرفض الخرافات تماما. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ضمه بشدة وقال له اقرأ ما انا بقارئ ثلاث مرات، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم. ايه الاداة بتاعت العلم؟ بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أمة اقرأ، وأول آية اقرأ. والدرس النهاردة في قناة اقرأ، ومحتاجين من النهاردة ان احنا نقرأ عشان نتعلم واحدة واحدة ونوصل العلم ببساطة. والواحد عشان كده بيحاول سواء في دروس سواء في كتب انه يتبسط، ونحاول نوصل المعلومة بكل بساطة بدون تعقيد، بدون شدة، بدون عنف، بدون حتى لو كان ببساطة ولكن بأسلوب معقد. بنحاول نبعد عن الأسلوب المعقد، نحاول نبسط المعلومة للناس عشان الناس تفهم وعشان الناس يوصل لها المعلومة، لأن الهدف مش استعراض الإنسان على الناس، إنما الهدف إن أنت توصل الخير للناس لعل وعسى ربنا ينفع بها حد، فيكون في ميزان حسناتنا أجمعين. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العجيب إن أول خمس آيات بتتكلم عن العلم، وربنا سبحانه وتعالى اختار الموضوع ده بالذات من بين آلاف المواضيع اللي موجودة في القرآن، مع ان المولى عز وجل يعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي سينزل عليه تلك الآيات هو نبي أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك ان ينزل الموضوع ده في وقت يكون العرب اللي موجودين في أرض الجزيرة في جاهلية لا يعلمون شيئا، في جهل وجاهلية غريبة جدا، لا يتقنون أي شيء سوى البلاغة والشعر فقط. فتحداهم في الشيء اللي هم بيتقنوه، البلاغة والشعر واللغة، فينزل القرآن ويتحداهم إنهم يأتوا بمثل هذا القرآن. طب عجزوا، طب عشر آيات، طب عجزوا، طب آية واحدة، شوف دي أو بصورة واحدة، فلا يستطيع أحد، لأن القرآن ده كلام الله عز وجل المعجز سبحان الله. فعشان كده نزل القرآن يتحدى الأمة التي فيها بلاغة وفصاحة. سيدنا موسى عليه السلام انتشر في عهده السحر، فجاء التحدي من نفس الشيء اللي هم بيتقنوه، حاجة ما هيش سحر لكن حاجة معجزة، معجزة عشان تضحض وتبطل كل السحر اللي هم جاءوا به. خد بالك يجي سيدنا عيسى عليه السلام في أمة كان عندهم براعة عظيمة جدا بالطب والشفاء وغير ذلك، فيأتي بفضل الله سبحانه وتعالى بمعجزات عظيمة جدا بفضل الله، شفاء الأبرص والأكمه وإحياء الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أمة جاهلة تماما لكنها كانت عالمة فقط بالبلاغة والشعر، فيأتي ويتحداهم بالشيء الذي يتقنونه فيأتي بالقرآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام له معجزات عظيمة جدا أوردتها في كتاب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر من 300-400 معجزة، ولكن كانت أعظم معجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تلاحظوا وتقرأوا في معجزات الرسول عليه السلام تجد أن النبي عمره ما علق في حياته على أي معجزة، ومعجزات عجيبة جدا، القمر ينشق نصفين، المية تنبع من بين أصابعه، حاجات يعني حاجات لا تخطر على قلب بشر. ومع كل دوت عمره ما قال إيه، شفتوا أهو القمر اتشق نصين، شفتوا المية طلع من بين أصابعه، شفتوا قرأت على الطعام اللي يكفي 3 أنفار كف 1000 واحد وفاض، ما قالش كده خالص، لأنه ما أراد أن يلفت أنظار الصحابة ولا الأمة لأي معجزة حسية، وإنما أراد أن يلفت أنظار الكون كله لأعظم معجزة سيتربى عليها جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكل الأجيال التي ستأتي إلى يوم القيامة، ألا وهي أعظم معجزة القرآن الكريم. القرآن، عشان كده النبي عليه السلام كان دايما يهتم ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ويقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني تكلم عن العلم والنبي صلى الله عليه وسلم الذي سينزل عليه تلك الآيات أمي لا يعلم الكتاب والقراءة، وتكلم عن قضية لا ينشغل بها العرب أبدا بالمرة، وكأنها بداية، لأن العرب دول يعلموا بعد ذلك أن التمكين لهم في أمور الدنيا وفي أمور الدين لن يكون بعد ذلك إلا من خلال العلم. ثم في نفس الآيات يوضح الأداة التي سيتعلم بها هؤلاء العرب سواء اللي كانوا موجودين في عهد النبي أو الذين سيأتوا من بعد، أن الأداة هي القلم الذي علم بالقلم. الله، يبقى جاب لك كل الأدوات وكل القيمة وكل ووضح لك قيمة العلم ومكانة العلم من خلال 5 آيات، وهي أول 5 آيات نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقعد تعد الآيات التي ذكرت العلم، يعني كلمة العلم بمشتقاتها في القرآن الكريم، تخيلوا توصل لدين 779 مرة. يا سبحانك يا رب، 779 مرة يذكر فيها العلم في القرآن الكريم بجميع مشتقات كلمة العلم، تخيل، وكأنه بمعدل كل سورة حوالي 7 مرات بمعدل، لكن طبعا مش كل سورة فيها 7 مرات، لكن بمعدل ذلك سبحان الملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا يعلم الصحابة كل حاجة، وكان يقول لهم: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. ولذلك، ونختم بدي قبل ما نطلع فاصل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يطلب المزيد من أي شيء في الدنيا إلا حاجة واحدة بس، وقل ربي زدني علما. ربنا قال له ما تطلبش زيادة من أي شيء إلا من هذا العلم، وقل ربي زدني علما. تعالوا نكمل مع بعض مكانة العلم، ونشوف بقى نماذج عظيمة جدا من الصحابة والتابعين ومكانتهم العلمية وحبهم للعلم، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء،
عيش الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نشوف يعني نماذج عجيبة جدا، هنتعايش إن شاء الله موضوع العلم، ودي أول مرة أعملها في حلقات قناة إقرأ، إن أخلي موضوع في 3 حلقات هتسمعوا في الحلقة دي والحلقة اللي جاية عن نماذج عظيمة جدا من الصحابة ومن التابعين في قيمة العلم ومكانة العلم واجتهادهم في العلم. وبعدين هنذكر في الحلقة الجاية موضوع خطير جدا، طريقك بقى لطلب العلم البسيط جدا جدا هيكون إزاي وأمانة العلم. وبعدين هنتكلم برضو عن موضوع خطير جدا اللي هو ان العلم ده سيرفع في اخر الزمان، اذا العلم ده ستنتفع به بعد موتك، واخر حاجة ان العلم ده هو والقرآن سيرفعون في اخر الزمان. معقولة؟ والله العظيم، وهنجيب الادلة على ذلك. عشان كده بقولك ادرك نفسك. طبعا احنا ان شاء الله مش هندرك اخر الزمان، يعني لسه علامات الساعة الكبرى لسه ما امش منها ولا علامة، وان كانت علامات الساعة الصغرى اكثرها قد انتهى وبقيت منها بعض العلامات الصغرى. وذكرت لحضراتكم قبل كده اني كنت جمعت علامات الساعة الصغرى في حوالي 94 علامة، وعلامات الساعة الكبرى دي واضحة انها 10 علامات ثابتة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. تعالوا نشوف نماذج عجيبة جدا جدا من حرص الصحابة والتابعين على العلم وعلى التعلم. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب وصل أهمية العلم في حياته أنه عمل مع واحد جار لي من الأنصار، عمله نبطشيات بلغة العصر كده، نبطشيات. عمر بن الخطاب عنده أغنام بيرعاها ومحتاج أنه هو ينشغل بها عشان برضه ده مصدر رزقه وحياته، وفي نفس الوقت مش عايز علم النبي صلى الله عليه وسلم يفوت منه أي حاجة. فاتفق مع صديق لي أو جار لي من الأنصار، قال له أنت تنزل يوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في اليوم دوت أرعى الأغنام بتاعتي وبتاعتك، وفي يوم الثاني أنزل أنا أتعلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم وإنت ترعى الأغنام بتاعتي وبتاعتك، وفي اليومين أنا آجي أعلمك اللي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم وإنت تيجي في اليوم الثاني تعلمني اللي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. القصة ديت نفعتني من حوالي 30 سنة، كنت أنا وبعض أصدقائي ربنا يحفظهم، وكانت دروس بقى العلماء مثلا في المسجد ده وفي المسجد ده وهنا وهنا، ما كانش بقى طبعا شاشات ولا تلفزيون ولا الكلام ده كله. فكنا نتفق يا فلان انت تروح تحضر للشيخ فلان وانا احضر للشيخ فلان وانت تحضر للشيخ فلان، واللي يحضر يكتب اللي خده ولو على سبيل الاختصار ثم يشرح، وبعدين كنا نجتمع في صلاة الفجر. الشيخ اتكلم فيه النهاردة والله اتكلم في كذا، وهم شرح لهم اللي انا سمعته من الشيخ وتعلمته من الشيخ، وانت والله الشيخ قال كذا كذا، كأني حضرت الثلاث محاضرات. يبقى انا حضرت الشيخ وذكرت وقلت لهم هم الاثنين، والاثنين التانيين كل واحد فيهم قال للشيخ قال ايه بالظبط، ويشرح لي كل واحد منهم اللي قاله من الشيخ، وكاني انا حضرت الثلاث محاضرات وانتفعت هذا الانتفاع. نيجي مثلا هنقرا كتب، كنت اختار كتاب وكل واحد فيهم يختار كتاب، وكل واحد يقرا كتاب ويقعد مع اخوانه الاثنين التانيين ونقعد مع بعض بعد صلاة الفجر، ده وقت بركة جميل جدا، وكل واحد يشرح الفصل اللي قرأه النهاردة من هذا الكتاب، المختصر بتاعه ايه وايه اللي استفاده من هذا الفصل ويشرحه للتانيين. وبالتالي يبقى عقلي مع عقله مع عقله، في النهاية انا بقرأ كتاب واستفدت من ثلاث كتب، وكان الموضوع ده استفدنا منه فترة طويلة جدا الى ان الاثنين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم تركوا العلم تماما وانصرفوا، لكن أنا انتفعت بهذه الفكرة اللي كان بيعملها سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. واحد زي سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل لما تصارب كده تسمع عن سيرة معاذ بن جبل تظن أنه ما عاش مثلا 50-60 سنة. سيدنا معاذ بن جبل اختلفت الروايات، روايتين اختلفوا فيها أهل العلم متى مات معاذ بن جبل، كان عمره كم سنة يوم ما مات. بعضهم قال عمره 28، وأقصى حد من العلماء قال أن معاذ بن جبل مات وعمره 33 سنة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل هؤلاء الصحابة الكرام، يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وبعدين يقول للصحابة كلهم يقولهم لو عايزين تتعلموا القرآن في أربعة فقط خذوا منهم القرآن وتعلموا على أيديهم، كم من ضمنهم؟ معاذ ابن جبل. قال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان من بين هؤلاء الأربعة كان معاذ ابن جبل. طبعا معاذ ابن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، يبقى الأربعة دول كانوا أعلم الصحابة بالقرآن الكريم، ما كانش أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي، لا يعني كل واحد كان ليه تخصص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ده أفضل في الحتة دي لما النبي يقول إن عثمان بن عفان كان أشد أمتي حياء، هل معنى ذلك أبو بكر الصديق ما كانش عنده حياء؟ لا طبعا، ده كان قمة الحياء. عمر بن الخطاب ما كانش عنده حياء، كان عنده حياء. وما ليه النبي قال كده؟ كأنه عايز يقول دول عندهم حياء عظيم جدا، لكن عثمان بن عفان تخصص ده حاجة نادرة جدا في الحياة، لدرجة ان عثمان بن عفان كان لما يدخل في بيته لوحده عشان يغتسل ما كان يفرد جسده حياء من الله سبحانه وتعالى، كان يثني جسده ويجلس الكرفصاء ويصب الماء على جسده خشية ان تنكشف عورته. تخيلوا حضراتكم مدى الحياء، ان انسان بيغتسل في الحمام اعزكم الله ولوحده ويستحي ان ترى عورته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي ربى هؤلاء الصحابة الكرام. يبقى معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم موضح كل هذا. خذوا القرآن من أربعة من بينهم معاذ بن جبل. فيه كمان منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل لن تكون في الدنيا لكن ستكون في الآخرة. ورد فيها حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة رتوة. رتوة يعني درجة ومنزلة، يعني كل العلماء اللي في الدنيا دول كلهم بعد النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، كل العلماء، كل العلماء والفقهاء وأهل العلم الذين سيأتوا بعد ذلك إلى يوم القيامة، كلهم يوم القيامة يجوا طابور وراء معاذ ابن جبل، هو اللي قدامهم بمنزلة رضي الله عنه وأرضاه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر ابن عبد الله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يصل لمرحلة من حرصه على طلب العلم أن يرحل إلى بلاد الشام لواحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن أنيس. عبد الله بن أنيس اللي في يوم الأيام النبي راح مديله عصاية كده، كان بعته يقتل أحد الكفار، ولما جه قال له خذ هذه العصا، فخدها منه وخرج. فلما خرج الصحابة قالوا له ليه دي؟ قال لهم ده عصاية النبي اداني. طب ادالك ليه؟ قال له ما عرفش والله. طب بتروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو ادالك ليه؟ فقال له يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال له آية ستكون آية بيني وبينك يوم القيامة، وأقل الناس يوم القيامة المتخصرون. واخد بالك؟ دي آية كده يعني تبقى مميز بها كده يوم القيامة بالعصا اللي النبي ادها لك صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما دفن عبد الله بن أنيس أوصاهم قبل الدفن أن تدفن معه العصا التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، عشان يوم القيامة لما يبعث يوم القيامة ياخد العصا ويطلع بها إيه على أرض المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رايح شهر كامل، شهر كامل على الدابة بتاعته في الصحراء حتى ما وصل لبلاد الشام. ليه يا جماعة الخير؟ عشان ياخد من عبد الله بن أنيس حديث واحد. خير حضرتك لما تكون قاعد قدام التلفزيون ومكسل تفتح القناة بالريموت عشان تشوف مثلا شيخ من المشايخ ولا داعية من الدعاء هيعلمك حديث، هيعلمك تفسير آية، هيعلمك أي خير، وانت قاعد في بيتك ومتدف كده تحت البطانية ومولع المكيف وقاعد بتاكل وبتشرب وجنبك الفكهة والعصاير وعمال بتتعلم. دول كان الواحد يوم عشان يجيب حديث واحد كان يركب الدابة بتاعته شهور طويلة في الصحراء عشان يجيب حديث واحد عشان يوصل لحضراتكم. تخيل حضرتك واحد مثلا زي الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة كان يحفظ 200,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، بيحفظهم بالسند والمتن، المتن اللي هو كلام الحديث. يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده اسمه متن الحديث اللي هو الكلام بتاع الحديث. سند الحديث اللي هو الرجال اللي روى الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ممكن يكون السند فيه 4 رجال، ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 6، ممكن يبقى أكتر، ممكن يبقى أقل. فالإمام البخاري حافظ كل الأحاديث ديت بالسند بتاعها بتاع الرجال ده والمتن اللي هو لفظ الحديث، يحفظ 200,000 حديث صحيح أي نعم، ويحفظ 200,000 حديث ضعيف. طب ليه يحفظ الضعيف؟ عشان يحذر الأمة من الأحاديث الضعيفة. ولذلك لما جمع الإمام البخاري كتابه المعروف اللي هو يعني أشهر كتاب بعد القرآن الكريم اللي هو الكتاب صحيح البخاري، لما جمعه قال والله ما وضعت حديثا في الصحيح يعني في صحيح البخاري إلا واغتسلت وصليت ركعتين لله قبل أن أضع هذا الحديث. وكان يشترط شروط، لما ترجع بقى للشروط التي اشترطها الإمام البخاري لقبول الحديث أصعب شروط في الدنيا، عشان كده أصح كتاب بعد القرآن الكريم هو كتاب البخاري، اللي بعض الناس اللي ما عندهمش أي شيء من العلم ولا أدنى أثار من العلم النهاردة عادي جدا سهل جدا أنه يطيح بالبخاري ويطيح بمسلم إمام مسلم ويطيح بالأئمة الكبار الأعلام دول كلهم، واخد بالك؟ وهو قاعد كده عمال بيشرب كوباية شاي ويقول لك مين هو البخاري ده ومين هو الإمام مسلم ومين هو الإمام البخاري ومين الناس ديت. وبالنسبة له طبعا يعني هو طبعا بيعتبر نفسه حاجة أعلى من الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله. وفعلا سبحانك يا ربي، يعني هو النبي أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الزمان، هذا الزمان الذي سيأتي فيه أناس ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يسموا أنفسهم بالقرآنيين، خد بالك، وألا يوشك أن يأتي رجل شبعان ريان متكئ على أريكتي يقول ما جئتم به من كتاب الله قبلناه وما جئتم به من سنة رسول الله رفضناه، خد بالك. فالنبي عليه الصلاة بيقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة اللي اتنين وحي من عند المولى عز وجل. واوعى تفتكر ان ربنا تعهد بحفظ القرآن بس، ابدا، المولى عز وجل تعهد بحفظ القرآن والسنة. ورد بالرد ده اللي انا هقوله لك لأي حد يقولك لا، هو ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة. ايه الدليل يا سيدي؟ يقولك قول المولى عز وجل في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول له لا، الذكر هنا مقصود بقرآن وسنة. قول لي إيه الدليل؟ أقول لك بنفس القرآن، عشان أنت بتحتج بالقرآن هحتج برضو بالقرآن، والقرآن يوضح بعضه بعضا. في سورة النحل يقول المولى عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى السنة موضحة للقرآن، وما كان يعني عاما في القرآن يخصص في السنة ويوضح في السنة، في أحكام معينة، في أشياء عامة ما تقدرش تفهم منها حاجة. وأقيم الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ يوضح المولى عز وجل في سنتي. مثلا أتم الحج والعمرة لله، طب أعملها إزاي؟ خذوا عني مناسككم. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ويوضح كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا جماعة، شفت قد إيه قيمة العلم؟ تعال نشوف واحد مثلا زي أبو هريرة. أبو هريرة يا جماعة اللي كتير جدا من الناس ما يعرفوش، ناس كتير فاكره ان ابو هريره رضي الله عنه ورضاه كان مع النبي من اول البعث لحد ما مات. ابدا، ابو هريره رجل من قبيله الدوس من اليمن، واسلم على يد احد الذين اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الى قبيله الدوس ودعاهم الى الله عز وجل، ومنهم من اسلم ومنهم من تاخر. المهم كان ابو هريره كان ثمر من ثمرات هذه الدعوه، واسلم في عام خيبر. عام خيبر كما تعلمون في السنة السابعة للهجرة. جاء أبو هريرة مسلما في عام خيبر، وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 و8 و9 و10، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو هريرة قعد مع النبي كم سنة؟ 4 سنين. في الأربع سنين أبو هريرة لم يهتم بالتجارة ولا بالرعي ولا بالزراعة ولا بأي حاجة، وإنما وقف نفسه لطلب العلم وتعلم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على شبع البطن. يعني ايه؟ يعني مقابل فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي له بعض اللقيمات ياكلها بس كده تقيم صلبه، علشان بس يطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ملأ الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حفظ ابو بكر ابو هريره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حاجتين، كان كرامه لابو هريره وكانت معجزه للنبي. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده حديث رواه البخاري أن أبو هريرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى وركز معاه في الحديث الجميل ده، بيقول له: يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه. ده كان في البداية بقى، في بداية الحفظ كده، كان يسمع مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10-15 حديث ويحفظ 2 والباقي ينساه. قال له: أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبسط رداءك يا أبو هريرة. فرح شايل رداءه كده وحطه على الأرض. إزاي؟ ثم بدأ النبي يحدث أبا هريرة، قال له حديثين ثلاثة، ثم قال له: اجمع رداءك. فأخذه هكذا كأنه بيجمع حاجة. فلما جمع رداءه قال أبو هريرة: فوالله ما أسقطت كلمة ولا حرفا بعد ذلك اليوم. الله! فكانت دية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى إذن حفظ أبو هريرة، اللي النهاردة يطلع واحد مثلا ويشكك في أبو هريرة ويقول لك أبو هريرة ومش أبو هريرة وحفظ إيه حديث إيه وده حديث ضعيف ومش عارف إيه، تشكيكك في حفظ أبو هريرة الأحاديث هو تشكيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ أبو هريرة كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كرامة لأبي هريرة رضي الله عنه ورضاه. أبو هريرة كان ليه كده طرف كده جميلة في مسألة العلم. في يوم من الأيام مر على التجار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، أنتم تجلسون هنا معشر التجار وتتركون ميراث النبي يقسم الآن في المسجد. قالوا: إذا الميراث بيتقسم؟ قال لهم: والله العظيم الميراث بيتقسم في المسجد. فكل واحد أغلق الحانوت والدكان بتاعه وجري على المسجد مباشرة. فأول ما وصلوا المسجد فكل اللي لقوه، لقوا واحد جالس كده عمال بيعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا لأبي هريرة قالوا له: أتستهزئ بنا يا أبا هريرة؟ قال لهم: لا والله لا أستهزئ بكم. في إيه؟ قالوا: لا رحنا لا لقينا لا ميراث بيتوزع ولا بيتقسم ولا اي حاجه خالص مره. فقالوا: معقوله ما شفتوش الميراث بيتقسم؟ انا متاكد ان الميراث كان بيتقسم. طب ماذا رايتم هناك؟ قالوا له: وجدنا رجلا جالسا في وسط المسجد يعلم الصحابه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم: ما هو ده ميراث النبي. اما ان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. واحد تاني من الصحابه اللي هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، يفعل نفس اللي فعله جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله ذكرنا أنه راح بلاد الشام لعبد الله بن أنيس عشان ياخد منه حديث واحد. أبو أيوب الأنصاري راح إلى مصر لعقبة بن عامر عشان ياخد منه حديث واحد فقط، لدرجة أنه ما جلسي. وصل إلى مصر بعد حوالي شهرين ثلاثة، وأول ما وصل هو على الباب طلب منه أن يناوله شربة ماء ثم سأله عن حديث، فلما أخبره به عاد مرة أخرى إلى مصر لا يريد شيئا من الدنيا، لا يريد إلا أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حبينا بقى نذكر، لا نستطيع أن ننسى أبدا حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله أعظم دعوة في الدنيا كلها، ولذلك لا أحد يستطيع أبدا أن يشكك في تفسير ابن عباس للقرآن أبدا، مش ممكن، لأن دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما أن ربنا يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، يعلمه تأويل القرآن وتفسير القرآن والتأويل، يعني طبعا درجة عظيمة جدا جدا من فهم القرآن، حاجة يعني لا تخطر على القلب بشر، وده يعني بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ومنا يمتن بها عز وجل على من يشاء من عباده. لذلك القرآن دايما كده تجد ان اللي يقرأ القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه فتحات عجيبة قوي. ممكن تلاقي 10 علماء يقرأوا آية واحدة وكل واحد منهم ربنا يفتح عليه بتفسير معين، وكل التفسيرات تخدم الآية ولا تخرج عن النص. فاهم ازاي؟ تجد مثلا الإمام الشنقيطي يقول حاجة، الإمام السعدي يقول حاجة، الإمام ابن كثير يقول حاجة، فلان يقول كذا، واخد بالك؟ كل واحد يقول لك تفسير معين للآية دي، وكله يخدم نفس الآية، ولكن كل واحد ربنا بيفتح عليه فتح معين في تفسير هذه الآية. ابن عباس في يوم الأيام عمر بن الخطاب حب يعرف أشياخ قريش وأهل بدر من الصحابة، أراد أن يعرفهم قدر ابن عباس. كان طبعا عمر بن الخطاب كان طبعا أمير المؤمنين، وكان لما يعمل أي مجلس كده للشورى كان يدخل معه طبعا أشياخ قريش وأهل بدر، ويعني أكابر الصحابة، فأكابر الصحابة دول كلهم كبار في السن، ولا يدخل معهم إلا ابن عباس وهو الشاب الوحيد الصغير جدا في السن. فقالوا له يعني لماذا تدخل هذا الغلام معنا ومعنا أبناء في مثل سنه، يعني ما دمت هتدخل ابن عباس دخل ولدنا بالمرة. فقال لهم لا. قال له طب ازاي تدخل هو، يعني ما ينفعش كده. فزعلوا جدا. فقال لهم طيب، حب يعرفهم قدر ابن عباس، ابن عباس اللي النبي دعاه له صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ماذا تقولون في قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا تقولون في هذه الصورة؟ فقالوا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه وإذا نصره أن يقول أن يسبح بحمد الله وأن يستغفره. وأنت ماذا تقول؟ يقول له أنا أقول كذا وذا، كل نفس الكلام. وبعضهم سكت ولم يتكلم. ثم نظر عمر بن الخطاب وقال لابن عباس وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال لا أقول كما يقولون. قال فما تقول أنت؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه في تلك الصورة، يعني أنه خلاص قد اكتمل الخير وجاء نصر الله وجاء فتح الله وأتم الله النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص كل شيء تم، فإذا جاء نصر الله الفتح إلى آخر الصورة، إذا جاء نصر الله الفتح. فهذا نعي نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب والله ما أعلم فيها إلا ما علمت أنت منه، يعني اللي أنت تعرفه هو ده اللي أنا أعرفه عن هذه الصورة. فوضحت قيمة ابن عباس لهؤلاء الناس، فرضوا بعد ذلك أن يدخل بينهم، لأن العلم رفع قدر ابن عباس أنه هو غلام صغير يجلس مع هؤلاء الأشياخ الكبار وأهل بدر والناس الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. درجة يا جماعة أن حلقات القرآن كانت في بيوتهم، كانت في بيوت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ويمكن حضراتكم تعلموا قصة إسلام عمر بن الخطاب لما راح لأخته اللي هي فاطمة بنت الخطاب، وكانت في اللحظة دي جلسة مع زوجها اللي هو سعيد بن زيد اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان بيعلمهم القرآن مين؟ خباب بن الأرط. أول ما سمع صوت عمر بن الخطاب بيخبط على الباب راح مستخبى إيه؟ ما عرفش بقى تحت السرير ورا الستار، المهم استخبى، واخد بالك؟ فاستخبى، فلما دخلوا طبعا عارفين بقيه القصه. فكان خباب بن الأرط كان عندهم، كان بيعلمهم القران في بيوتهم، فكانوا نبطشيات في طلب العلم، وكانوا جلسات القرآن في بيوتهم، حتى إن النساء، ونختم بهذه المعلومة ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة بقى في حاجات في غاية الروعة، حتى إن النساء يا جماعة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله استأثر بك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما نتعلم فيه، فجعل النبي لهم يوما لهن يوما يتعلمن فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الاثنين كان النساء تروح تجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمن منه صلى الله عليه وآله وسلم. وما زالت الصفحة مفتوحة عشان نتعلم في الحلقة الأخيرة اللي جاية إن شاء الله عن قيمة العلم ومكانة العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة هذه الأمة العظيمة، الأمة الإسلامية العظيمة، أمة اقرأ اللي محتاجة أنها تقرأ مرة تانية وتنشط الذاكرة وتعرف تفسير القرآن وتعرف الأحكام الفقهية وتعرف سيرة الرسول وسيرة الصحابة وتعرف العقيدة الإسلامية وتعرف كل هذه الأشياء. فيعني إن شاء الله في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل صلى الله عليه
وسلم.
محبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رب زيدني علما، ربنا يا رب يعلمنا وعلمكم يا رب، ويرزقني وإياكم أدب العلم وتواضع العلماء، وإن احنا نكون أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان أحد مشيخنا كان يعلمنا حاجة جميلة أوي، ربنا يا ربي يرحم الجميع رب العالمين ويحفظ من عاش منهم. كان يقول إن العالم ده عامل زي سنبلة القمح، احفظوا المثل ده، زي سنبلة القمح كده. السنبلة القمح دي طول ما هي مليانة حبات قمح تلاقيها ميلة على الأرض كده ومتواضعة، ولما تكون فاضية ما فيهاش قمح خالص بالمرة تكون واقفة شامخة. فقال لي لو عايز تعرف العالم من الجاهل انظر لأخلاقه، لو لقيت هذا العالم متواضع اعرف ان عنده علم وربنا سبحانه وتعالى رزقه التواضع دوت لانه عنده العلم ده. ولو لقيت واحد تاني شامخ كده ومتكبر ومنتفخ اعرف ان ما عندوش حاجة خالص، اعرف انه فاضي، ولكن ربنا عاقبه بالغرور والكبر، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. فربنا يرزقنا اياكم لذة العلم ونعمة التواضع والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. معنا ابو محمد بيقول أبنائي يعقوني أنا هو واضح إن هي أم محمد، يعني بيقول الأبناء يعقوني أنا ووالدهم، فماذا أفعل معهم؟ أذكرهم أحيانا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا أخرى أبكي. ما علينا إلا الدعاء، يعني أولادنا مش هنجبرهم إن هم يبرونا، مش هنعرف نجبرهم، لأن أنا مش هقدر أقول له برني بالعافية كده، لا، هي ما كانش البر يأتي من هؤلاء الأولاد، احنا مش عارفين نخليهم يبرون، لكن احنا كل ما علينا احنا نذكرهم بالله سبحانه وتعالى وندعو لهم دعاء الأب والأم للأولاد بظهر الغيب مستجاب. وبعدين ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، من ضمنهم دعوة الوالد لولدي، وفي رواية أخرى دعوة الوالد على ولدي. دعوة الوالد على ولدي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم عسى أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم. ويا ما شفنا النماذج ديت، أم تدعى على ابنها في لحظة غضب ويروح ربنا يعمل فيه كذا، فحصل فيه كذا، كان وفقد ساعة إجابة، فضلت العمر كله حزينة ونادمة ومتحسرة لأن هي السبب في اللي حصل لابنها. خد بالك، دعت على ابنها أنه يصاب بالشلل، ربنا عافينا فيه، فأصيب بالشلل في حادث بسبب دعوة الأم. فعشان كده بنقول يا جماعة ندعي لأولادنا ونذكرهم بالله، خد ابنك كده وخد أولادك لهم أنا جنتكم وناركم، لو برتوني هكون راضي عنكم وإن شاء الله ربنا يكرمكم وتخشوا الجنة، ولو عقتوكم ولو عقتوني أنا هغضب عليكم وغضبي عليكم سيجلب لكم غضب المولى عز وجل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. اقتبالك طيب معنا الأستاذة مروة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
أهلا وسهلا يا فندم.
نحبك في الله إحنا.
ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب.
شيخنا ممكن تصلي على النبي؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الله يحفظك.
شيخنا ممكن أريد رقمك ضروري ضروري.
على عيني حاضر، مش ممكن تقديم الكنترول الأخت مروة، ربنا يحفظك يا رب. جزاكم الله خيرا. ربنا يعز حضرتك يا رب. الأستاذ مرسي: يا شيخ، كلما أريد الدراسة أي مراجعة الدروس يستصعب علي الأمر، أسألك ماذا أفعل؟ استعن بالله سبحانه وتعالى في أي أمر يا جماعة، من أمور الدنيا أو من أمور الدين أو الآخرة. صدقوني، رقم واحد، أنا ممكن أقول لك خطوات تعملها، لكن رقم واحد الاستعانة بالله. إن إحنا يعني شوف يعني نحن يعني إذا 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 إذا, إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده رقم واحد في أي أمر. لن يتيسر الأمر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا، فسهل لي أمري. وده الدعاء الجميل دوت، واطلب من ربنا، ربنا ييسر لك الدراسه، وان ربنا يثبت المعلومه في ذهنك، وان ربنا يذكرك ما نسيته، وان ربنا يعلمك ما تجهله. اقعد اطلب من ربنا كده، وكن رب زدني علما، واطلب والنيه ديت ان ربنا يزيدك علما من علم الدين ومن علم الدنيا الذي تنفع به المجتمع، تنفع به بلدك، وتنفع به الامه من حولك. فكل هذا ان شاء الله هيكون بتيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس اخلص النيه لله سبحانه. الحاج مصطفى.
ايوه مصطفى نور.
السلام عليكم يا حاج مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا باشا. انا اتكلمت الاسبوع اللي فات فقطعت السكه عني.
لا يا فندم ما نقطعش والله، ده ممكن يكون ضغط التليفونات يا فندم ولا حاجه، انما احنا ما بنقطعش اي خط والله.
ماشي، جزاك الله خير.
الله يحفظك ويسترك.
الله يكرمك.
اتفضل يا حاج مصطفى.
انا عايز اكلم الشيخ محمود على
انا معاك يا فندم. انا معاك يا حاج مصطفى على الهوا.
معايا ماشي.
اتفضل.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج مصطفى.
ما مش انا عايزك، مش قدام على التلفزيون.
انا هو والله العظيم انا هو بشحم ولحم كده قدام حضرتك، بس حضرتك وطي صوت التلفزيون.
وانا وطي صوت التلفزيون.
واسمعني من التليفون. واسمعني من التليفون. اتفضل.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا رحت عملت العمره.
ايوه.
حاج مصطفى نور.
وايه معلش صوت بيقطع.
عليك الصلاه والسلام وبركاته.
عليكم السلام.
والله يا شيخ محمود انا دعيت لك قدام الكعبه.
الله يحفظك ويسترك يا رب. الله يسترك يا رب. الله يسترك يا حاج مصطفى، ولك بمثل ان شاء الله.
الله يخليك. الله يخليك.
جميع المشاهدين يا رب العالمين.
انا الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك. ده انا قعدت 4-5 سنين عشان اتصل بحضرتك.
الله يحفظك.
عشان اتصل بيك مش عارف اتصل بيك.
الله يحفظك يا حاج مصطفى، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. اتفضل يا حاج مصطفى.
الكعبه، وعايزك تدعي لي وتدعي لمراتي عشان عندها القلب.
ألف مليون سلامة.
وتدعي لابني بقاله 6 سنين ما خلفش.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، وأسأل الله أن ربنا يرزق ابنك يا رب بالذرية الصالحة رب العالمين. والله هقول لك حاجة حاج مصطفى، بالأمس ورب الكعبة بدون ذكر أسماء ليه صديق، والله ثم والله يا جماعة، متجوز بقاله 14 سنة لم ينجب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى امبارح أبعت له رسالة لما علمت أن ربنا أكرمه بالأمس فقط، والله بالأمس فقط ربنا رزقه بولد. شوف قد إيه، وطبعا كانت فرحته شديدة جدا، لأنه يعني حتى كان كاتب رسالة جميلة كده أنه جاءه ضيف كان ينتظر على أحر من الجمر من بقاله 14 سنة. ربنا قادر سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات، وكرم ربنا ليس له حدود. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم، حط الإبرة كده في المحيط شوف هتطلع إيه. فربنا خزينه لا تنفد أبدا، يد الله ملأة سبحانه وتعالى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الأستاذة مروة: لو سمحت، أنا عندي 18 سنة ونص وعايزة حضرتك تتكلم عن مشاكل الشباب اللي في الجامعة والحب، لأن ساعات بشوف ناس بيتكلم ولاد ويبقى نفسي أعمل زيهم ولكن حرام. طب أنت عارف أقول أنه حرام يا أستاذة مروة، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. إحنا عايزين نقول يا جماعة، البنت لما بتعيب في نفسها في مرحلة المراهقة وكده لحد ما ربنا يكرمها بزوج صالح، صدقوني بتعيش في سعادة العمر كله. ولو خاضت تجربة حب أو علاقة محرمة أو غير ذلك، حتى لو كانت علاقة المحرمة دي مجرد فقط كلام ويعني وتليفونات فقط، حتى صدقوني لا تهنأ بعيش مع زوجها في الحلال أبدا. ليه؟ لأن هي الشيطان بيزين لها بقى، لا ده الشاب اللي انت كنت تعرفيه قبل الزواج وكنت بتكلميه في التليفون ده حتى كان كلامه رقيق وجميل أجمل من كلام زوجك اللي ما بعرفش يقول كلمة حلوة، او كان شكله اجمل من شكل زوجك، او تسريحه شعره كانت اجمل، او لبسه كان اشيك، او كان دمه خفيف، او شوف قد ايه ويدخل الشيطان من هذه المسالك ويفسد عليك حياتك مع زوجك. فأفضل حاجة في الكون ده كله أن الإنسان يعيش الحلال اللي ربنا أحله ليه ويبعد عن الحرام اللي ربنا حرمه، لأن الحرام ده بيظلم القلب ويتعب الإنسان ويسود القلب ويبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. فعشان كده أخت مروة ربنا يبارك فيكي، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. أنت لو شفت حد يبقى من حاجة كده انصحيه في الله، ثم بعد ذلك أنت نفسك بقى احجبي نفسك عن هذا الشيء المحرم، وأكيد ربنا هيخلف عليك ويكرمك بزوج في الحلال يخليك تشوفي كل الخير اللي كنت تتمنيه. الأستاذة آية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ محمد،
أهلا وسهلا يا فندم.
شفاك الله وعافاك وبارك الله لنا فيك وفي علمك وجعلك لنا ذخر في الأمة.
الله يبارك في حضرتك يا رب.
لو سمحت يا شيخ، أنا سؤالي، أنا ولدت وطفلتي توفت بعد 10 أيام، وخدناها من المستشفى على المقابر على طول، ما تمكناش إن احنا نصلي عليها صلاة.
معلش السؤال من الأول، أنا فاتني أول جملة بس، ايه اللي حصل؟
إيه لو سمحت يا شيخ، انا طفلتي توفت بعد 10 أيام من الولادة.
الله يرحمها يا رب. نعم.
وما تمكناش ان احنا نصلي صلاة الجنازة على طول، لان في ناس افتلنا ان هي طفل صغير رضيع ما يتصلاش عليه.
نعم.
فانا عايزة اسأل يعني انا دلوقتي نعمل ايه، وحكم كده ايه، وهل كده في حاجة عليها هي او لا؟
هي ما فيش حاجة عليها.
حاجة تانية يا شيخ.
نعم فضلي.
انا لما بفكرها دلوقتي مثلا بعض عيط. لان يعني مش قادره استحمل فراقها، فهل ده يعني في مشكله او كده عليها؟
لا ده انا هقول لك على كلامي. طيب خاطر جدا يا استاذ علي. الاول بالنسبه للصلاه على الطفله، ربنا يا رب يرحمها ويجعلها سابقه لك الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. هو الاصل ان طبعا كان يصلى عليها، لكن لو فاتك الصلاه عليها وكان عن عدم علم، مثلا حد افتى كده بغير علم وقال لا يصلى عليها ورحت دفنتوها من غير ما تصلوا عليها، تستطيع حتى الآن حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها، تستطيع أن أنتوا كأسرة كعيلة تتوضوا كده وتروحوا عند القبر بتاعها وتصلوا عليها هناك صلاة الجنازة. إيه الدليل على كده يا شيخ محمود؟ وفي صلاة تبقى في المقابر؟ لا ما فيش صلاة تكون في المقابر إلا صلاة الجنازة لمن فاته صلاة الجنازة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، والحديث في الصحيح، فقالوا ماتت يا رسول الله، امرأة كانت بتنظف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ماتت يا رسول الله، قال ولما لم تخبرني؟ قالوا ماتت بالليل فكرهنا أن ننقذك. فقال هل أخبرتموني؟ فإن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله منورها عليكم بالصلاة عليكم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وقال دلوني على قبرها، وذهب إلى قبرها وصف قدميه ووقف وصلى عليها صلاة الجنازة عند القبر. فأخذ العلماء من هذا الحديث حكم بأن الإنسان لو مسافر مثلا سفر ورجع لقى صديق أو قريب لي كان مات واندفن وهو ما لحقش يصلى عليه صلاة الجنازة، يجوز له أن يذهب إلى قبري وأن يصلى عليه ولو وحده صلاة الجنازة. يبقى يجوز أن أنتوا تروحوا تصلوا عليها صلاة الجنازة، وهذا أفضل بالنسبة لي. الحاجة الثانية، حتة ان انت لما كل ما بتتذكريها بتبكي، ده شيء طبيعي. ان ورد في الحديث اللي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه ابراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. فقال عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله تبكي؟ قال اجل، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها لك يا أستاذ آية، أن ربنا يا رب يجعل بنتك دي خير ليك في الدنيا وفي الآخرة. لأني ورد في الموضوع ده ثلاثة حديث هقولهم في عجلة سريعة. حديث الأولاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، أي حبيبه من أهل الدنيا، زوج أو ابن أو أم أو أب أو أخ أو أخت، أي حد يعني، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الحديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا ما قبضوا روحه قال جل وعلا قبضتم روح ابن عبد المؤمن؟ قالوا أجل وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال كيف وجدتموه؟ وهو أعلم أيضا. قال وجدناه يحمدك ويسترجع، لما بخدنا ابنه وموتناه قال الأب قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون. قال جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث الثالث رواه النسائي بسند صحيح ان رجل كان بيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنه صغير كده بيلف حول النبي والراجل مشغول بيه جدا عمال فرحان بيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه؟ قال احبك الله كما احبه. ثم غاب الرجل بعد ذلك فتره، فلما سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابنه مات، فراح عشان يعزيه فقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال بل ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية. فقام الصحابي وقال أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يبقى إذن من مات له ولد أو بنت واحتسب ذلك عند الله حتى لو بكى، طالما ان البكاء ما فيهوش اعتراض على امر الله سبحانه وتعالى وانه بكاء فقط من اجل الفراق ومن اجل الانسان صعبان عليه ابنه، فاش مشكله خالص بالمره. فاذا يبقى اول حاجه يكون سبب في ان هذا الانسان ابنه ينتظره عند ابواب الجنه الثمانيه، والحاجه الثانيه يدخله الجنه، الحاجه الثالثه يتبني له بيت مخصوص في الجنه اسمه بيت الحمد، ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. ندعي. طيب الوقت خلص بسرعة، هننتقل المرة الجاية مع الحلقة الأخيرة والمهمة جدا في مكانة العلم النبي ومكانة العلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اجعل مصرنا سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور.